رابع صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
مستمعينا أينما كنتم نرحب بكم في فترة صباح مونتي كارلو الدولية.
فترة بث مباشر على مدى 4 ساعات تتضمن مجموعة من الفقرات المتنوعة.
يرافقكم في تقديم هذه الفقرات اليوم من وراء الميكروفون فيروز توفيق
وآدم جابرة. صباح الخير آدم.
صباح النور.
ومعنا أيضا على الإخراج ناجي عطية وفي التنسيق سليم فريني.
وعلى نشرات الأخبار معنا اليوم نبيل شوفان الذي يوافيكم بأولى نشراتنا الإخبارية ضمن هذه الفترة الصباحية. صباح الخير نبيل.
صباح النور آدم وفيروز. صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. بايدن وشولتز يؤكدان دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، وواشنطن تعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لكييف. مدير عام الوكالة الطاقة الذرية يختتم اليوم محادثته في طهران بلقاء مع الرئيس الإيراني. الرئيس التونسي قيس سعيد يحذر من مشاركة أجانب في تظاهر للاتحاد العام التونسي للشغل. وفي العراق مذكرة قبض بحق مسؤولين عراقيين سابقين في قضية الأمانات الضريبية.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. بعد محادثات جرت وجها لوجه وبسرية واستمرت لمدة 2 ساعة وناقشت الحرب، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز رسالة واحدة من البيت الأبيض إلى روسيا وأيضا إلى الصين بشكل غير مباشر. وقال الرئيس الأمريكي شاكرا شولتز الجالس إلى جانبه: لقد عززتم الدعم لكييف، وذلك بعدما وافقت برلين على تسليم دبابات لأوكرانيا. من جهته اعتبر المستشار الألماني أنه من المهم جدا مواصلة دعم كييف طالما كان ذلك ضروريا. المزيد عن اللقاء معك أدم ديابيرا.
نعم نبيل، الملف الأوكراني طغى على زيارة أولاف شولتز إلى واشنطن والتي تعد الثانية له إلى الولايات المتحدة منذ توليه لمنصب المستشار الألماني. شولتز والرئيس الأمريكي جو بايدن عقدا اجتماعا خاصا في المكتب البيضاوي استمر لأكثر من 2 ساعة بحسب ما أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية. وقد ركز النقاش بينهما بحسب هذا المسؤول الأمريكي على أهمية استمرار التضامن العالمي مع شعب أوكرانيا كما قال، والجهود المستمرة لتوفير الأمن والمساعدات الإنسانية والاقتصادية والسياسية لأوكرانيا. لكن نبيل، عدم عقد بايدن وشولتز لمؤتمر صحفي مشترك أثار تساؤلات لدى الصحافة، لا سيما في ظل الضبابية حول تسليم دبابات ليوبارد ألمانية الصنع لأوكرانيا، إلا أن الزعيمين حاولا تبديد هذا الانطباع، وأقر المستشار الألماني بأن العلاقات الثنائية جيدة جدا على حد وصفه. وعشية هذا اللقاء بين بايدن وشولتز أكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن التحديات التي تطرحها الصين ستكون على طاولة مباحثاتهما، وذلك في وقت تتهم فيه واشنطن بكين بدراسة تسليم أسلحة إلى موسكو.
وفي مؤشر آخر على الدعم الأمريكي لكييف، أعلنت واشنطن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، ستشمل للمرة الأولى جسورا تكتيكية لتحريك الدبابات والعربات المدرعة. كما أعلنت واشنطن عقوبات جديدة بحق 6 مسؤولين روس بينهم مساعد وزير العدل والقضاة المسؤولين عن اعتقال المعارض الروسي فلاديمير كارامورزا. في الأثناء أعلن المدعي العام الأوكراني أن بلاده تستعد لفتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في وقت تسعى فيه كييف إلى إنشاء محكمة خاصة لتوجيه اتهامات إلى قادة روس. كما أجرى وزير العدل الأمريكي زيارة مفاجئة لمدينة لفيف بدعوة من نظيره الأوكراني، وقد حضر اجتماعات وشارك في مؤتمر متحدون من أجل العدالة. وأكد تصميم واشنطن على محاسبة روسيا على الجرائم التي ارتكبت خلالها غزوها لأوكرانيا. قبل ذلك كله، كان منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال أنه لاحظ تحسنا طفيفا على الصعيد الدبلوماسي مع روسيا خلال اجتماع مجموعة 20 في الهند. منيا بالعافية.
منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بنى قوله بوجود تحسن دبلوماسي طفيف مع روسيا على ما شهده خلال اجتماع مجموعة العشرين في الهند، إذ تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لفترة وجيزة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في أول لقاء جمعهما منذ بدء الحرب في أوكرانيا العام الماضي. كما لاحظ بوريل بقاء وزير الخارجية الروسي في قاعة الاجتماعات حين أدانت الدول الغربية غزو بلاده لأوكرانيا، بينما كان لافروف انسحب في اجتماع دول مجموعة العشرين الذي شهدته إندونيسيا العام المنصرم حين أعربت دول مشاركة عن إدانتها للغزو. منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قال خلال منتدى حوار سينا في نيودلهي على الأقل هذه المرة بقي لافروف في القاعة واستمع، إنه تحسن طفيف لكنه مهم. كما أعرب عن معارضته استبعاد روسيا من مجموعة العشرين كي يتم الاحتفاظ بإمكانيات التواصل والاستماع للآخر.
وفي الميدانيات أمطرت القوات الروسية ومرتزقت مجموعة فاغنر آخر طرق الوصول إلى مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة بقذائف المدفعية، بينما قال زعيم المجموعة الروسية إنهم طوقوا المدينة. يجري المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي وصل إلى إيران أمس محادثات اليوم السبت مع الرئيس إبراهيم رئيسي بعد اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصبة بمستوى أقل بقليل من نسبة 90% الضرورية لإنتاج قنبلة نووية. غروسي يغادر بعد ظهر اليوم طهران ويتوجه إلى فيينا. من طهران علي منتظري.
زيارة المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي تعول عليها طهران لحل الخلافات التي تفاقمت في الأسابيع الأخيرة على خلفية ثلاث قضايا شائكة، هي قضية النشاطات النووية الإيرانية في ثلاثة مواقع غير مصرح بها والعثور على ذرات يورانيوم مخصبة بنسبة 84% واستخدام أجهزة الطرد المركزي المتطورة. رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية محمد إسلامي استبق الزيارة بالإعلان عن تواجد فريق من الوكالة الدولية في طهران خلال الأسبوعين الماضيين وحوارات بناءة بين الطرفين أدت إلى حل الكثير من الخلافات العالقة، وتحدث عن إجابة إيران على الأسئلة التي طرحتها الوكالة الدولية في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة الدولية. زيارة غروسي التي من المحتمل أن يلتقي فيها أيضا بالرئيس إبراهيم رئيسي تفتح الباب أمام الاتفاق الأهم الرامي لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. علي منتظري، طهران، مونت كارلو الدولية.
رفضت المحكمة الدستورية في بلجيكا طلبا لإلغاء معاهدة لتبادل السجناء مع إيران يمكن أن تؤدي لمبادرة دبلوماسي إيراني مدان بموظف إغاثة بلجيكي مسجون في طهران. القضاء العراقي أصدر اليوم السبت أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية. باسل محمد من بغداد والتفاصيل.
أوامر إلقاء القبض والتحري صدرت عن محكمة الكرخ الثانية وشملت أربعة مسؤولين في حكومة مصطفى الكاظم السابقة، وهم وزير المالية السابق علي علاوي ورائد جوحي مدير مكتب الكاظمي ومشرق عباس المستشار السياسي للكاظمي وأحمد نجاتي السكرتير الخاص للكاظمي. المذكرات القضائية استندت إلى مشاركة المتهمين الأربعة في تسهيل عملية الفساد الكبيرة التي عرفت بسرقة القرن والمتعلقة بأموال الأمانات الضريبية التي بلغت 2.5 مليار دولار. وقد طالت القضية طيلة الأشهر السابقة موظفين رفيعين في وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الضرائب ومصرف الرافدين. وتأتي مذكرات القبض ضد علاوي وعباس وجوحي ونجاتي بعد ساعات قليلة على تصريحات رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني اعتبر فيها الفساد بأنه التحدي الأول في البلاد وبأنه ماضي في مكافحته مهما كان الثمن. مذكرات القبض ضد المسؤولين المعنيين في الحكومة السابقة تضمنت حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة. باسل محمد، بغداد، مونت كارلو الدولية.
دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة إلى محاسبة الجنات وتقديمهم إلى العدالة بعدما شن مستوطنون إسرائيليون هجوما هذا الأسبوع في الضفة الغربية أودى بحياة فلسطيني وأضرموا النيران في عشرات المنازل والمتاجر والسيارات. كذلك ندد المفوض السامي للأمم المتحدة المتحدة لحقوق الإنسان أمس بالتصريحات غير المقبولة لوزير إسرائيلي دعا فيها إلى محو قرية فلسطينية وحض على وقف العنف. وكذلك صدرت إدانات من السعودية وقطر حيث وصفت الرياض دعوة الوزير سموتريتش إلى محو القرية الفلسطينية بأنها تصريحات متطرفة وغير مسؤولة. أتيا من لواندا في أنغولا التي كانت المحطة الثانية في رحلته بعد الجابون، تحدث الرئيس الفرنسي عن الاتفاقية الزراعية الواعدة لأنغولا قبل أن يصل برازافيل ويعقد محادثات مع نظيره الكونغولي، ثم يغادر إلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية المواجهة للضفة الأخرى من النهر الذي أعطى اسمه للدولتين الكونغو والكونغو الديمقراطية. الرؤية الفرنسية الجديدة لعلاقات باريس بدول إفريقيا تأتي في ظل تنامي ما يصفه مراقبون بالعداء لفرنسا في هذه الدول وتأثر صورتها سلبا لدى الكثيرين، فكيف يمكن لفرنسا أن تعيد رسم صورتها؟ لنستمع إلى ما يقوله المحلل السياسي المختص في الشؤون الإفريقية محمد تورشين لمنيا بالعافية.
المشاعر المعادية للحضور الفرنسي في أفريقيا لم تتشكل بين ليلة وضحاها، وإنما تشكلت عبر حقب زمنية طويلة. فأنا في تقديري تغيير هذه الصورة من خلال الاطروحات التي طرحها إيمانويل ماكرون بشأن الشراكات العسكرية الحديثة أو التبادل العلمي والمعرفي والثقافي، سواء كان أيضا في مسألة إعادة الآثار المنهوبة إلى أفريقيا، فضلا عن شراكات اقتصادية في مجال التنقيب وإنتاج النفط والغاز وما إلى ذلك. حتى في مسألة الحضور العسكري فرنسا في السابق كانت تدير قواعدها العسكرية بشكل مستقل، لكن الآن تحدث عن ضرورة تخفيض الوجود العسكري، حدوث تبادل في مجال التدريب، فتح أكاديمية جديدة تديرها فرنسا من خلال التدريب والتأهيل وما إلى ذلك. هذه الخطوات مهمة، لكن ينبغي أن تكون محور التوجهات الخارجية لفرنسا بعد ذهاب الرئيس إيمانويل ماكرون، حتى تستطيع فرنسا أن تحافظ على حضورها في أفريقيا في ظل التنافس، باعتبار أن روسيا الآن أصبحت تعتمد على فاغنر، الصين أيضا.
حذر الرئيس التونسي قيس سعيد الاتحاد العام التونسي للشغل من مغبة التسامح مع مشاركة أجانب في تظاهرة ينظمها السبت. يأتي التحذير بعد إعلان قيادي نقاب إسباني منع من دخول تونس للمشاركة في هذه التظاهرة التي تعارض سياسات الرئيس سعيد. وفي اتصال هاتفي مع إذاعتنا أكدت نائلة الزغلامي وهي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مشاركة منظمتها في احتجاجات اليوم. لنستمع إليها.
دعونا ومعنا أكثر من 40 جمعية أخرى، دعونا إلى هذه الوقفة الاحتجاجية، أولا الدفاع والانتصار لحرية التعبير باعتباره مكسب من مكاسب الثورة لا يجب التراجع عنه، أيضا مساندة للاتحاد العام التونسي للشغل لما يتعرض له من هرسلة ولما يتعرض له من مضايقات وتضييقات على العمل النقاب. بالنسبة لمسيرة يوم الحد نحن لن نكون ضمنها لا لشيء، لأننا لا يمكن أن نلتقي لا مع جبهة الخلاص ولا مع حركة النهضة. بالنسبة لنا احنا لا نلتقي مع حركة النهضة لأنها خلال عشرية كاملة تعاملت مع الدولة التونسية بمنطق الغنيمة، ووقعت الاغتيالات السياسية ووقعت التجاوزات يعني بالجملة. إذا كان مش نتحدث عن الالتقاء، نتحدث عن التقاء معناها مجموعات أو أحزاب أو منظمات تؤمن بمنظومة حقوق الإنسان ولم تجرم في حق هذا البلد ولم تسيء لهذا البلد.
في آخر أخبارنا، وجهت تهمة الاغتصاب إلى نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي على ما أفاد مكتب المدعي العام في نانتير. نسيمة كنكيكا.
فتاة في 24 اتهمت أشرف حكيمي باغتصابها بعد لمسها وتقبيلها دون موافقتها ليلة 25 من الشهر الماضي، وقالت إنها تمكنت من دفعه بعيدا وإنها اتصلت بصديقة جاءت لاصطحابها بعد ذلك. وكانت الشابة تواصلت مع لاعب كرة القدم المغربي المولود في إسبانيا عبر موقع إنستغرام مطلع شهر يناير كانون الثاني الماضي، ويبدو أنها ذهبت إلى منزله على متن سيارة طلبها اللاعب لاصطحابها إليه يوم الحادثة. ولاحظت محامية حكيمي أن الضحية المفترضة رفضت تقديم شكوى ورفضت الخضوع لأي فحص طبي أو نفسي، كما رفضت المواجهة مع أشرف حكيمي رغم أن الاتهام مبني حصريا على أقوالها. ولم تتقدم المدعية بشكوى وإنما اكتفت بالتبليغ عن الحادثة، وقالت محاميتها بأن كلتها لا ترغب في نشر القضية وأنها اختارت التحدث إلى العدالة حصريا. الرقابة القضائية تمنع حكيمي من التواصل مع الفتاة ولكنه مخول بمغادرة الأراضي الفرنسية.
طلبت الكنيسة البرتغالية الكاثوليكية الصفحة من ضحايا العنف الجنسي الذي ارتكبه رجال دين بعد نشر تقرير مستقل عن جرائم ارتكبت بحق أطفال في هذه الكنيسة. نهاية النشرة وهذا التذكير بأبرز العناوين. بايدن وشولتس يؤكدان دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروري.